أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة، ويذكر الله عز وجل فيها الحكم في الصيام الذي نسخ به ما كان قبل ذلك. كانوا مأمورين بالصيام من صلاة العشاء حتى غروب شمس اليوم التالي، فربنا سبحانه خفف عنهم كما ذكر هنا: الآن الله عز وجل خفف عنكم، تاب عليكم وعفى عنكم وخفف وأنزل هذا الحكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يذكر هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان الرجل منهم إذا صام فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. هذا من الأحكام اللي كانت شديدة وصعبة عليهم، إذا جاء وقت غروب الشمس ونام مع تعبه، وكانوا كلهم يعملون، كانوش كسالة، ما كانوش قاعدين في البيوت في رمضان، لا، كانوا بيطلعوا يشتغلوا في الحقول ويتعبوا ويرجعوا إلى بيوتهم قبل الغروب لعل الرجل يتعب ينام، فإذا نام يحرم عليه أن يأكل، ملوش يفطر ويكمل الصيام لليوم التالي. فقالوا لم يأكل حتى يصبح. فجاء عمر رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد طعام فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبحوا نزلت هذه الآية. يعني كأن الآية هنا في سبب لنزولها، والله يسبب الأسباب للتخفيف عن العباد سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول هنا لعباده: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم أنه كان يحدث منكم شيء، واحد يضحك على نفسه فيه يقول: لا ما نمتش، وهو قد نام ولا يجوز له أن يأكل طالما أنه نام عند غروب الشمس، ولكن الله عفى سبحانه، عفى عنكم، تاب عليكم وعفى عنكم. ثم أمرهم أن يقربوا نساءهم في الليل لغاية ما قبيل الفجر، فعليهم أن يمسكوا كما يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. الصيام كان له أحوال كما أشرنا إليه قبل ذلك، كذلك الصلاة كانت لها أحوال. كان المسلمون يصلون صورة معينة، وبعد ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى أمر العباد بخمس صلوات في اليوم والليل. أمر العباد بالصلوات الخمس هذا بعد الإسراء، لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الصلوات، لكن كانوا قبل ذلك يصلون أول النهار وآخر النهار. يعني في خلال الفترة الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمين يصلون في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصلون فرادى أول النهار وآخر النهار. وبعدين جاء أمر الإسراء والمعراج فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأمر بالخمس الصلوات، كانوا 50، والله عز وجل خفف عن العباد وقال: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس وهن 50. يعني 5 صلوات تصليها وتؤجر عليها أجر 50، الحسنة بعشر أمثالها. وربنا يقول: لو شاء الله لأعنتكم، لو شاء الله لشدد عليكم، ولكنه عفى عنا وخفف عنا سبحانه تبارك وتعالى، فكان هذا الحكم العظيم منه سبحانه. الصلاة كانت يعني المسلمون يصلون هذه الصلاة الخمس الصلوات. يقول هنا في حديث يروي الإمام أحمد ويروي أيضا الإمام أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول إن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال، يعني الصلاة كانوا على حال وبعدين تغيرت لحال آخر وبعدين حال ثالث. هذه في الصلاة، إيه أحوال الصلاة؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، هذا لاحظ، بعد الإسراء والمعراج مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سنة أو دون ذلك أو أكثر من ذلك، صلى الصلوات الخمس في مكة وبعدين تحول إلى المدينة، هاجر عليه الصلاة والسلام، قدم المدينة فصلى 17 شهرا إلى بيت المقدس. صلى يبقى القبلة كان في مكة يتوجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، من الممكن يتوجه الاثنين جهة معينة يستقبل الاثنين، أما هاجر للمدينة ما ينفعش يتوجه الاثنين، يبقى هي حاجة واحدة فقط فهو بيت المقدس. مكث على ذلك 17 شهرا صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، حتى أنزل الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فبين أن الصلاة إلى بيت المقدس نسخت بهذا الحكم الجديد، وهو توجه إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، ده بعد سنة ونص من هجرته عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام. قال فهذا حول، حول يعني وقت من الأوقات صلوا فيه الصلوات الخمس إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحرره من الملاعين اليهود. قال فولي وجهك قبلة، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، القبلة التي ترضاها وكنت تريدها وجهناك إليها. قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بعضهم بعضا بالصلاة، كانوا لسه ما فيش أذان، ما كانوش بيأذنوا، هذا حال من الأحوال. حال ثاني أنه كانوا كل واحد يعرف وقت الصلاة يقوم يقول لتاني يلا صلاة الظهر صلاة الظهر، يتوجهون للصلاة. هذا أمر كان صعبا عليهم عشان يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة من غير ما يكون في شعار وإعلام للناس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، لا بد من وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبعدين الأمر شق عليهم، فقال معاذ كادوا ينقصون، يعني يعملوا ناقوس زي ناقوس النصارى عشان ينادي بعضهم بعضا للصلاة، كادوا يفعلون ذلك. ثم إن رجلا من الأنصار رأى رؤيا، اسمه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، هذه الرؤيا رآها هذا الرجل ورآها أيضا عمر، بس اللي سبق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت لم إني لم أكن نائما لصدقت، يعني كأنه ما راحش في النوم وشاف هذه الرؤيا. الرؤيا إيه؟ قال رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعني شاف الرؤيا اللي فيها الأذان وفيها الإقامة. بعدما كادوا تشاوروا مع بعض نعمل ايه عشان نجتمع للصلاة، البعض يقول اعملوا اوقدوا نار ولعوا نار حيث نشوفها من بعيد، نار دي هجيبوا لها قديه حطب عشان نشوفها كل اهل المدينة صعب، طيب نعملوا شبور زي شبور اليهود نجيبوا زمارة ننفخ فيها، لا لا هذا دأب اليهود، طيب نجيبوا خشبة نخبط بها على خشبة ننقص بها زي النصارى بيعملوا الجرس بتاعهم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صنيع اليهود وصنيع النصارى كره ذلك. فهذا الرجل انصرف وهو مغموم، مغموم لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ولاغتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكأن الله عز وجل كافأه على ذلك على حفظه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن رأى هذه الرؤيا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوته، يعني هو الذي رآها ومع ذلك مش هو اللي أذن، لا صوته مش حلو، بلال صوته أحلى منك أندى منك، ما قالش يتغنى بالأذان، لا ما فيش تغني بالأذان، الأذان أذان نداء للصلاة، ما قالوش أنه أشد تغنيا في، لا لا لا، ويقول أندى نداوة الصوت، الصوت الرطب الطيب الجميل، يبقى صوته ليس أجس، ليس صوتا مزعجا، ولكن صوت طيب وإن كان صوتا مرتفعا. قال ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فبلال الذي أذن بهذا الأذان وفضل يؤذن لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما أذنش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنه كره أن يؤذن لحد تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى الشام وقعد فترة هناك في الشام لغاية ما رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذه الجفة يا بلال، أما أنا لك أن تزورنا؟ قعد في الشام وسايب المدينة، فرجع للمدينة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فوجد الحسن والحسين فألح عليه أن يؤذن، كانوا صغيرين لازم تأذن، فأذن. هذا الأذان منه يعني أهل المدينة حصل لهم شيء، كأنه ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم الثاني حصل إيه، بكى أهل المدينة لأذان، ما أذن شيء تاني غير هذا الأذان، وذهب مجاهد رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى توفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. فبلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، بلال يعني هذه له قدر عظيم في اسم المؤذن، وإنه يدخل الجنة، هذا من أهل الجنة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقال له يا بلال إني رأيتك أمامي في الجنة، بأي عمل دخلت الجنة؟ أي العمل الذي ترجو عليه دخولك الجنة؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أدري غير أني كنت لا أتوضأ وضوء إلا وأجد حقا لله علي أن أصلي ركعتين. قال بهذا، بهذا كان بلال يتوضأ، أما يتوضأ يقوم يجد أنه أنا متوضي ما صلي ركعتين، كلما توضأ يصلي ركعتين، رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال بهذا العمل إنك دخلت الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن هذا الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، كذلك رآه عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنه طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني، يعني وحكى لك هذا الشيء. قال معاذ فهذان حولا، يعني حال وحال. طيب الحال الثالث إيه في الصلاة؟ قال وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جاءوا للصلاة مثلا دخل الرجل في الركعة الثانية يقوم يسأل الموجودين فأنهي ركعة، يقولوا له الثانية، شاوروا له، يقوم الرجل يصلي ركعة وبعدين يقف في الصف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، يدخل يسأل فأنهي ركعة، وكان يجوز لهم الكلام قبل ذلك حتى أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فنوه عن الكلام في الصلاة، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغل، ما الصلاة ذكر الله فيها شغل، ما حدش يتكلم في الصلاة، قوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام، فمن تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. هنا يذكر أن معاذ رضي الله عنه دخل في يوم في الصلاة ودخل ما سألش حد، وقف الصلاة على طول مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا عليه بعد الصلاة فقال والله لا أجد على حال إلا وكنت ما خلفش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ سنة، اعملوا كعمله كما فعل معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فثبتوا على ذلك. فالذي يدخل إلى الصلاة متأخرا يبقى الركعة التي يدرك فيها الإمام هذه بالنسبة له هي الأولى، ليس له أن يقف ويصلي ركعات اللي فاتت وبعدين يدخل مع الإمام، لا، ولكن يدخل مباشرة مع الإمام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه إذا جاء أحدكم إلى الصلاة أو قال إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوا وأنتم تمشون ولا تأتوا وأنتم تسعون، إذا جئت للصلاة تأتي وأنت تمشي، ما تجريش للصلاة، وده خطأ يقع فيه كثير من الناس، يجي الصلاة يطلع يجري عشان يدخل، لا، فلأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، ما تجروش في المسجد في الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم يبقى إذا أدركت مع الإمام ركعة تانية ركعة تالتة ادخل معه في الركعة التي هو فيها، خلص الإمام أنت أتم الصلاة بعده بعد الإمام. وقال إذا جاء أحدكم والإمام ساجد فليسجد ولا يعدها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. المعنى أنك إذا دخلت المسجد ووجدت الناس في السجود ما تقفش زي ما بنرى أحيانا بعض إخواننا يدخل إلى إمام ساجد يكسل ويستد ويفضل واقف مستني لغاية ما الإمام يرفع ويقف معاه، هذا تكاسل عن الصلاة وبعد عن الثواب، هذا خطأ. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا. طيب سجدت أعتبرها ركعة؟ أقول لك لا، لا تعدوها، لا هذه مش ركعة دي، ولكن هذا ثواب لك وهذا تواضع لله عز وجل وخشوع ومبادرة إلى الطاعة. اسجد مع الإمام ولا تعدها شيئا. وإذا أدركت الإمام راكعا فقد أدركت الصلاة، يبقى إدراكك الإمام وهو راكع أدركت هذه الركعة، ما تحتاجش تجيب ركعة مكانها. يبقى فرق بين إدراك الإمام ساجدا وإدراك الإمام راكعا، بإدراكك الإمام راكعا قد أدركت الركعة. طيب يبقى هنا هذه كانت سنة معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال معاذ وأما أحوال الصيام، ذكر برضو ثلاث أحوال للصيام. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال فصام 17 شهرا، يعني كل شهر ثلاثة أيام، وكأن المسلمين يصومون معه صلى الله عليه وسلم لغاية ما جاء يوم عاشوراء، وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر الناس بصيامهم. قال ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام، فرض عليه صيام رمضان يعني، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا. الصيام اللي على الصورة الصعبة اللي ذكرناها، إن يصوم من المغرب من العشاء لغاية تاني يوم المغرب، وإنه إذا جاء وقت المغرب وكان نائما ليس له أن يفطر، كان صورة صعبة، فالله عز وجل خفف، كانت دي الصورة الأولى. وبعد ذلك بسبب من الأسباب كما ذكرنا وسيأتي أيضا، الله سبحانه وتبارك وتعالى خفف. يقول أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا، فأجزأ ذلك عن حتى أنزل الله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. هذه صور من صور الصيام. وفيها يقول معاذ وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا، يعني انه يصوم لغايه دي وقت الغروب، هو صاحي كل واشرب، افضل كل واشرب لغايه ما تنام، نمت العشاء نمت بعد العشاء نمت بعدها بشويه، وقت ما تنام تصوم بقى لغايه ثاني يوم. ولكن اذا كان وقت الغروب انت نمت يبقى عليك ان انت تكمل الصيام اليوم التالي. فيقول حتى جاء رجل من الانصار رضي الله تبارك وتعالى عنه يقال له صرمة ابن قيس، ظل يعمل صائما حتى أمسى، كانوا عملهم من الفجر من الفجر لغاية ما يمسي لغاية العصر، بعد العصر كان الرجل يعمل في حقله وهو صائم. فلما رجع إلى بيته قال إنه سأل عن طعام فلم يجد طعام فنام، فلما أصبح ذهب إلى عمله فأغمي عليه، أغشي على الرجل، أصابه إغماء وحمل مجهولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الرخصة في هذا الرجل. أيضا في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما اختان نفسه وأتى امرأته وهي تقول له، كان هو سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبعدين رجع إلى امرأته فأرادها، فقالت إني قد نمت، قال لا ما نمتي، وأتى المرأة وبعدين رجع لنفسه، أنه عرف أنه ضحك على نفسه بذلك، ليه كذب، هي بتقول له أنا نمت، ليه يقول لها ما نمتيش، فرجع وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه وقع في هذه المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت حقيقا بذلك يا عمر، مش أنت اللي تعمل كده، غلط اللي وقعت فيها يا عمر. ورجل آخر ذهب له كعب بن مالك نفس الشيء وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عمر وهو حزين على الذي بدر منه، ما وصل إلى بيته حتى نزلت الآية، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ذكر أن الله تاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، الآية. يبقى هنا نرجع تاني لتفسير هذه الآية في قوله سبحانه: أحل الله سبحانه تبارك وتعالى لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وذكر أنه الرجل كان يختان نفسه، وذكرنا أن أصلها من الخيانة، وأصل الخيانة أن يؤتمن الإنسان على الشيء فلا يؤدي هذه الأمانة. والإنسان مؤتمن على شرع الله سبحانه، على أحكام الله سبحانه تبارك وتعالى، قال لنا في كتابه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض كانت أشد حرصا على نفسها من الإنسان، السماوات والأرض رفضت مش عايزين، عرض عليها الأمانة: إن نكلفك يا سماوات، نكلفك يا أراضين، يكلف الكواكب والنجوم اللي هي أعدادها أكثر من أعداد البشر، نكلفك بأن نعطيك عقلة وتبقي تكتسبين الخير أو الشر. قالت: لا مش عايزة، خليني كده أعبد ربي على طول. السماوات والأرض والجبال، قالت: لا لا، نعبد ربنا، مش عايزين تكاليف بأن احنا نختار، لا احنا اخترنا من الأول نعبد الله ولا نعصي الله سبحانه وتعالى. الإنسان حمل هذه الأمانة، رضي وقبل هذه الأمانة، إني ناخد العقل وإني أقوم بالتكليف وأحاسب عليه يوم القيامة. إنه كان، إن الإنسان كان ظلوما لنفسه، جهولا بنفسه، جهولا بقضاة الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. يبقى هنا الغرض، المعنى أن الله ائتمن الإنسان على شريعته، ائتمنه على الوضوء، على الغسل، على الصلاة، على الصيام، على كل التكاليف الشرعية ائتمنه. فإذا اختان الإنسان نفسه حاسبه الله سبحانه تبارك وتعالى. وأخبر هنا: علم الله أنكم كنتم تختانون، تخادعون أنفسكم وتظنونه أمرا سهلا، فالله عز وجل تاب عليكم فاحذروا من ذلك. أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الليل يبتدي من الغروب وينتهي قبيل الفجر، يبقى الليلة كلها يحل، أحل الله عز وجل للعباد أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يأتوا نساءهم. وهنا رجلان شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب شكى أنه أتى أهله، الآخر أخبر هؤلاء حمل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مكدود مجهود أغشي عليه من الصيام. هذا الرجل لم يجد طعاما فأصبح صائما، فبدأ الله عز وجل بذكر الشيء الذي وقع فيه عمر رضي الله تبارك وتعالى. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. يذكر بعض المفسرين هذا إشارة إلى فضيلة عمر رضي الله عنه، مع أن ذنب عمر أكبر من ذنب الآخر. الآخر ما فيش ذنب، الآخر وقت المغرب نام، نعم، وصبح صائما فبسبب هذا الشيء نزل فيه. ولكن عمر له فضيلة رضي الله تبارك وتعالى في سبقه للإسلام، في دعوته إلى الله سبحانه، في صدقه، في شدته على الكفار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبدأ بعمر رضي الله عنه، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. هذا الذي وقع في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرفث، إيه الرفث؟ قالوا: هذه كلمة جامعة يراد بها كل ما يريده الرجل من امرأته، يريد منها يغازلها، يضاحكها، يباشرها، يجامعها، كل هذا يدخل فيه. لكن اللي في الآية هنا المقصود به الجماع، المقصود به الجماع. يبقى هنا الذي يحرم، لأنما يقول أحل لكم يبقى يحرم عليكم غيره. فالرجل لا يحرم عليه أن يقول لامرأته كلاما طيبا، كلاما فيه غزل، كلاما فيه شر، ما يكره له ذلك حتى لا يؤديه إلى الجماع. إنما أحل لكم معنى يحرم عليكم عكسه. يبقى هنا الذي يحرم الرفث بمعنى الجماع، يحرم على الرجل أنه يجامع أهله في نهار رمضان. يبقى هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نساء. الرفث حتى هنا التعبير، لما يقول الرفث بمعنى الكلام، الرفث بمعنى الغزل، الرفث بمعنى بمعنى بمعنى، لا، هنا المعنى الجماع. ليه؟ قالوا إنه كلمة الرفث لا يقال أصلا في اللغة عند العرب، ما يقولوش رفثت إلى امرأتي معنى جامع، لا يقول جامعت امرأتي، يعني هنا الأصل في هذه. لكن لما عداها بإلى، عداها بإلى، قالوا ضمنها معنى آخر، ضمنها معنى آخر. يبقى هذا أطى التضمين معنى أفضى إلى، أفضى إلى. يبقى هنا الرفة إلى النساء يكون معنى الإفضاء إلى النساء بمعنى الجماع. يبقى هنا الكلمة كلغة لما يذكرها ويكون عند العرب ينطق بها بصورة معينة، وبعدين يجي القرآن يحط لها أداة جر بعدها، يبقى قصد أن يضمنها معنى آخر. يبقى هنا الرفث إلى نسائكم بمعنى الإفضاء إلى نسائكم، فيرجح معنى واحدا في هذه الآية معنى جماع النساء. قالوا وهنا الإفضاء بمعنى الملابسة، الملابسة. والتضمين كثير في القرآن، يجي بالشيء وبعدين يزود حرفا يقصد به معنى معينة ما هوش المعنى اللي يكون في عدم وجود هذا الحرف. شوف لما يقول وإذا خلوا إلى شياطهم، وإذا خلى الإنسان إلى شيطانه، خلى مع، خلى ب، خلى إلى بمعنى ذهب إليه، يبقى هنا ضمنها معنى آخر. يبقى ذهب ليخلو به، هؤلاء شياطين الكفار، بعضهم يذهب ويعمل العملة في المسلمين وبعدين يضحك عليهم ويختعوا ويرجع الكفار يقولهم أنا ضحكت عليه. فإذا كان في خلوة مع هؤلاء الكفار حدثهم كأنها خلوة مقصودة، ذهب ليخلو به ليقول له ذلك. كذلك في قوله سبحانه يوم يحمى عليها في نار جهنم، هذا تضمين معنى الأصل يحمي الحديدة بمعنى يسخنها فهي تتعدى بذاتها، ولكن حين أقول يحمى عليها يبقى يضمن معنى آخر في كلمة يوقد، يوقد تقول يوقد على كذا، يعني شعل الفرن علشان يسخن الحاجة لتبلغ أعلى الدرجات، يبقى ضمن الكلمة معنى آخر وهو معنى يوقد. كذلك يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الأصل ليحذر الذين يخالفون أمره، فلما يقول يخالفون عن أمره يبقى هنا في تعمد من هؤلاء إن وجد الأمر هنا فذهب عنه، يعني يبتعدون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الإنسان إنه يقرب من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها، فإذا ابتعد عنها فهنا خالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فضمن معنى آخر، وهذا كثير في القرآن العظيم. قالهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني الرجل لباس لامرأته والمرأة لباس لزوجها، واللباس يأتي بمعاني، واللباس الثوب الذي يلبسه الإنسان، وهذا من الله عز وجل كناية لطيفة عن المعاشرة، الرجل يعاشر امرأته والمرأة يعاشرها زوجها، فكل منهما ستر للآخر وغطاء للآخر، فيعبر بهذه الكلمة عن الستر والشيء الذي يفعل في الستر ويقبح أن يظهر، فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والعرب يعني حين يتأدبون في الكلام فيقول الرجل عاشر امرأته ويقول عن امرأته أنها لباس له وأنها لباسه، ولذلك يقول النابغة الجعدي لبست أناسا فأفنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإله هو المستآس. درج من العرب يقول ذلك لبست أناسا فأفنيتهم، يعني إيه؟ يعني أنه تزوج امرأة وماتت، جوز التانية ماتت، التالتة ماتت، ثلاثة أهلين أفنيتهم، يعني هو متحصر، يعني مات ثلاث نساء له، وكان الإله هو المستآس، يعني الله عز وجل يؤاسيني، يواسيني الله الذي يبقى سبحانه وتبارك وتعالى، والعوض عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى عند العرب كلمة لباس بمعنى الأهل، يقولون عن أهلهم أنهم لباسهم، وكذلك يقولون إزار، إزار الرجل يقصد بها امرأته أيضا، فهنا اللباس كثير عند العرب في هذا المعنى، فكلمة إزار أيضا، رجل يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، فدا لك من أخي ثقة إزاري، إزاري هنا يعني أهلي، يعني أفديك بأهلي يقول ذلك. يبقى هنا تعبير لطيف، الإنسان يعبر عن الأهل وعن النساء بكلمة إزار وكلمة لباس، فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر هذه الكلمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي ستر لكم في حال الجماع يستتر أحدكم بالآخر. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.